بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من الدرس السادس والأخير من دروس إتمام المنة بشرح أصول السنة للإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في شرح أصول السنة: في أصول السنة وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام، أي الاتباع، أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. قال الشيخ النجمي رحمه الله: قتال البغاة واللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، واجب إن أرادوا هتك حرمه أي أهله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله. أما حرمه فيجب عليه وجوبا الدفع عنهم بكل ما يقدر. وقرر الإمام أحمد رحمه الله في هذا المقطع أنه لا يتبع آثارهم، آثار اللصوص الخوارج، إن أدبروا وفروا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج أمر ألا يتبع مدبرهم، وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين الذين تتبع سنتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، أي بالشرع الإسلامي. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وذلك أنه ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه، أي مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي الحديث أيضا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وفي رواية: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال شيخ النجم رحمه الله: ولا يجهز على جريحهم، أي الخوارج واللصوص أو قطاع الطرق، ولا يجهز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى نساؤهم، لأن لهم في الأصل حكم الإسلام. وأما إذا كانوا كفار فيجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم وتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. قال الشيخ النجم رحمه الله: لا يجوز أن نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، يعني لا يجوز أن نشهد لأحد من المسلمين بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار، لأننا لا ندري ما الله صانع بعباده، لأنه قد يختم له بخاتمة سيئة فيدخل النار. وقد يكون الكافر كافرا في الدنيا فيختم له بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة. لا يجوز أن نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لأننا لا ندري ما الله صانع بعباده، ولكننا نحكم بالكفر على من استوجبه وعمل عمله حتى أصبح مرتدا. أما من كان على الإسلام وتعاطى شيئا من الكبائر، يعني الكفار الأصليين، نشهد لهم بالكفر بردة أو بوقوع يعني في من الكفار الأصليين من اليهود والنصارى ونحوهم، هؤلاء لا نشك في كفرهم، كذلك لا نشك في كفر من مات على الكفر. أما من كان على الإسلام وتعاطى شيئا من الكبائر التي لا تخرجه عن الإسلام كالزنا والسرقة ونحو ذلك فأمره موكول إلى الله، يعني إذا مات على ذلك ولم يتم من هذا إن شاء عفى عنه الله عز وجل لأنه له أصل الإسلام والإيمان، وإن شاء عذبه لأنه عاصي وفاسق وظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. وذلك لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه لوجع كان به، فلما غسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقلت، قالت له أم السائب رحمة الله، أم العلاء الأنصارية رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى، لقد أكرمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، أي منكرا عليها، وما يدريك أن قد أكرمه أي الله عز وجل. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ أي إذن أي بعد أبي السائب. فقال: أما هو فقد جاءه اليقين أي الموت، والله إني لا أرجو له الخير. ما قال هو من أهل الجنة إلا إذا أوحى الله تعالى إليه، وإني لا أرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. قال شيخنا النجم رحمه الله: فنحن أولى بألا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المشهود لهم بالجنة، لذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلعة في الجنة، وابن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبادة بن الجراح في الجنة، وغيره من الصحابة. وقال: وثابت، غير العشرة، وثابت بن قيس بن شماس أي من أهل الجنة، والمرأة التي تسرع أي أنها من أهل الجنة، ومن عدا هؤلاء فنحن نرجو لأهل الصلاح الخير والجنة، ونخاف على أهل الفجور فجورهم، ونكيل أمرهم إلى بارئهم عز وجل. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: من لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه أي مصرا، أي من مات مصرا غير تائب، أي من ذنبه غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. قال شيخنا النجم رحمه الله: من لقي الله بكبيرة أو كبائر وقد تاب منها فنرجو له قبول التوبة، وإن لقيه مصرا عليها الكبيرة فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. إلا أن نعتقد أن نهاية كل موحد أي مسلم إلى الجنة، وإن عذب في النار والله تعالى أعلم. قوله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، يعني كالقتل، من قتل قصاصا أو من جلد أو من نحو ذلك ومات على هذا، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستره الله عليه أي لم يقم عليه الحد فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه أي بذلك الذنب. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: أهل الكبائر أمرهم موكول إلى بارئهم، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم، أي من شاء يعفو عنه ويدخله الجنة بدون عذاب فعل، ومن شاء يأخذه بذنب لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قوله: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، قلت: النصوص تدل على أن كل كافر مات على الكفر فإنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ومنها ما جاء في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فالكافر الذي يموت على الكفر نشهد له بالنار. والرجم، ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا النجم رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن الإحسان، ومن كان فعل الزنا وهو بالغ عاقر حر ووطأ في نكاح صحيح، هذا يسمى إحسان. والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، والبينة هي الشهادة عليه، أو باعترافه بذنبه بزناه، أو وجود العلامة البينة على الزنا في حال الإحسان وهو أن تحمل المرأة. قوله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف وقامت عليه بينة، قلت: نزلت في الرجم آية أي في القرآن، ثم نسخت تلاوة أي لفظا وبقيت حكما، وهي قول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخ لفظها وبقي حكم العمل بها وهو الرجم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، فيجب الأخذ بهذا الحكم ولا نقع فيما خافه علينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف الحمل أو الاعتراف ابن الزاني بالزنا. قوله: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية واليهوديين، والأدلة على هذا موجودة ومعروفة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد رجمت الأئمة الراشدون أي الزنا والزواني، قلتهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون الذين قاموا بالرجم، ولم يفعلوا ذلك أي الرجم إلا لأنهم يعلمون استقرار الحكم أي ثبوت الحكم وهو حد الرجم وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينسخ أي لم ينسخ حكما بل نسخ تلاوة ولفظا وبقي العمل به حكما. وثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسخ ولم يبدل، بل هو باق أي الحكم به والعمل به إلى يوم القيامة متى توفرت شروط الرجم. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أي بعمل كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا أي على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويكون قلبه لهم سليما. قال شيخ النجم رحمه الله: هذه المسألة ذكر فيها الإمام أحمد رحمه الله أن كل من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مبتدعا، وكذلك من ذكر مساوئهم فإنه يكون مبتدعا، ولا يخرج عن هذا الوصف حتى أي وصف الابتداع حتى يترحم عليهم جميعا وأيضا ويترضى عنهم رضي الله عنهم، ويكون قلبه لهم سليما، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم جميعا ومدحهم في كتابه، فمن انتقصهم فإنه قد خالف ربه سبحانه وتعالى وسيبوء بإثم بدعته حين يلقى ربه جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هو الذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. في رواية: لا تسبوا أصحابي الحديث. والله تعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه: لعل الله، قال لعمر: لعل الله اطلع على أهل بدر على أهل من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري. قال الإمام أحمد رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق، يقول الشيخ النجم رحمه الله: النفاق مأخوذ من النفق، وهو الحفر في الأرض، سمي بذلك لأن صاحبه أبطن الكفر وأظهر الإسلام. وقد أنزل الله أو أظهر الشر أظهر الخير وأبطن الشر. وقد أنزل الله في المنافقين آيات كثيرة في سورة براءة التوبة والأحزاب والمنافقون. ثم علم أن النفاق ينقسم إلى قسمين: أولا نفاق عملي وهو لا يخرج من الإسلام، شانه شأن الكبائر أي أصحاب الزنا والسرقة ونحو ذلك، وهو ما جاء في الحديث: آية المنافق ثلاثة، علامة المنافق نفاق عملي ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر، في رواية: وإذا عاهد غدر، في رواية: وإذا خاصم فجر. هذا النفاق العمل الذي لا يخرج من الإسلام. الثاني النفاق الاعتقادي، وهو الذي يخرج من الإسلام، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على كفرهم. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم بدر قالوا، وهو على رأسه عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين، قالوا: نرى هذا الأمر قد توجه، أي ظهر وبان الإسلام وقوي وقابت دعائمه، فتعالوا، يقول عبد الله بن أبي بن سلول: فتعالوا بنا نظهر لمحمد وأصحابه بأننا معهم، ثم نخفي ديننا أي دين الكفر. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا في الظاهر، ولكنهم كفار في الباطن والعياذ بالله، ومثل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يظهر الإسلام وهو يهودي. فهذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الإسلام. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وقوله ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وفي رواية: ثلاث من كن فيه فهو منافق، في رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهنا هذه كما تقدم أنها من النفاق العملي وخالصا أي أنه ممتلئ قلبه بالنفاق حتى يترك هذه الخصال، وليس معنى أنه كافر أنه نفاق ونفاق اعتقاد مخرج من الإسلام، إلا إذا كان في الأصل كافرا ثم أظهر الإسلام وبقي على كفره في الباطن فهو نفاق ونفاق اعتقاد. قال شيخ النجم رحمه الله: قلت هذه الثلاث، ثلاث من كنا فيه فهو منافق. قال: هذه الثلاث هي التي ذكرتها آنفا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ولم يسمى ذلك نفاقا، لأن الذي يحدث أخاه ويزعم له بأنه صادق في حديثه وهو كاذب فهو قد أظهر شيئا وأبطن شيئا آخر على الجملة، وأظهر الحسن وأبطن القبيح، والذي يعاهد وهو ينوي الغدر وهو كذلك لأنه أظهر الحسن وأبطن القبيح، والذي يخاصم ثم يفجر في خصومته وكذلك أيضا لأنه أظهر البر وأبطن الفجور، فتجده يحلف كاذبا ويشهد زورا ويستبيح ما حرم الله من أجل أن يتغلب، فمن أجل ذلك سميت هذه الخصال نفاقا، لأن صاحبها يظهر الحسن ويبطن القبيح، أو يظهر الخير ويبطن الشر. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، ومثل ذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل ما من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرع من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف. في رواية: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق، رواه ابن ماجة واللفظ له، ورواه الإمام أحمد، وصح الحديث الإمام الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2233. ونحو هذه الأحاديث مما قصح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثلما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. قلت: يقول شيخنا النجم رحمه الله: هذه الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله ضربها أي مثل بها للكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة الإسلام، فهذه الأحاديث ذكر فيها الكفر ولم يفسد به الكفر المخرج من الإسلام، وإنما سميت هذه الذنوب كفرا لأنها تعتبر جحودا لشيء خاص. فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا، المقصود به جحد الرابطة الأخوية التي تكون بين المسلمين، وهي التي أخبر عنها الله عز وجل بقوله إنما المؤمنون إخوة، ومن قاتل أخاه فقد جحد أخوة الإيمان، وكذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، ليس ذلك على التخليد، أي لا يدل على أن قتاله مخرج من الإسلام، وهكذا يقال في سائر الأمثلة التي ذكرت التي تدل على أنها كفر دون كفر، أي كفر لا يخرج من الإسلام. وذكر الإمام أحمد رحمه الله بأن أمثال هذه الحديث التي سبقت أي سبق ذكرها مما قد صح وحفظ فإننا نسلم له أي بها، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها. قلت: الكلام الذي يبين معناها الصحيح الحق ليس منه مانع، مع بيان أن الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة يبقون فيها زمنا طويلا، الله أعلم به. وقد علمنا أن هذا من كفر دون كفر، وربما وقع بعض الناس في تفسير هذا الكفر بالكفر المخرج من الملة كما حصل للخوارج، وهذا جهل، وينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى أهل العلم في هذه الأمور، وأقصد بأهل العلم هنا أهل العلم بالحديث ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولنعلم أن الخوارج وغيرهم إنما ظلوا في تفسير القرآن والسنة لأنهم فسروها بأهوائهم ولم يرجعوا إلى ما حرره أهل العلم بالحديث وهم أصحاب الأثر، فكان ذلك سبب ضلالهم بأن فسر بعضهم لبعض أي الأحاديث، وقاد بعضهم بعضا في هذا الجهل والضلال فهلكوا أهلكوا. ومن تلك الأمثلة ما في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حيث فسروها بالكفر المخرج من الإسلام. قال لابن عباس رضي الله عنهما: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي هو الكفر المخرج من الإسلام، وإنما هو كفر دون كفر، أي كفر لا يخرج من الإسلام. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالخوارج فسرون هنا الزاني بأنه كافر، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فسرون الشارب الخمر بأنه كافر، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فيفسرون السارق بأنه كافر، ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، فيفسرون المنتهب بأنه كافر حين ينتهبها وهو مؤمن. بل هذا من كفر دون كفر، لا يخفى الزنا وغيره من هذه الذنوب المذكورة في الحديث لا تخرج من الإسلام. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، دخلت الجنة فرأيت قصرا. قال شيخ النجم رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان، وفي قول أهل العلم: ولا تفنيان، أي لا تفنى الجنة ولا تفنى النار. الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا قبل خلق الخليقة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا من ذهب وإلى جنبه امرأة تتوضأ، وقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا من العرب. ثم قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا من قريش. ثم قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فانظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عليك أغار يا رسول الله. كذلك ما جاء في صلاة الكسوف أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط، لقد هممت أن أتناول منها قطفا أي من ثمارها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. وعرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لوحي يجر قصبه أي أمعاءه ورأيت في النار، ورأيت امرأة طوالة من حمير تخدشها هرة، فقلت: ما لها؟ قالوا: حبستها، أي حبست الهرة، فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أي من حشرات الأرض وهوامها. والأدلة على ذلك كثيرة، أي أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام. وما علينا أيها الإخوة إلا الإيمان بذلك وإحسان العمل، وأن من مات قامت قيامته، فإن خيرا فخير، أي قدم لنفسه خيرا فسيرى خيرا، وإن قدم لنفسه شرا فسيرى شرا. نسأل الله تعالى من فضله العظيم أن يعيذنا وإياكم من عذاب الله تعالى يوم البعث والنشور. قال الإمام أحمد رحمه الله: ورأيت الكوثر. قال شيخ النجم رحمه الله: هذا جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى الكوثر ليلة أسري به فأدخل يده أي في النار، فإذا تربته مسك أذفر. جاء في الحديث قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الكوثر نهرا في الجنة. فالكوثر هو نهر في الجنة، حافته قباب اللؤلؤ. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكم الله في قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر. وهذا الكوثر أيها الإخوة يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح مجلد السعادي عشر صفحة 466. دليل ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ أي بعده أبدا، عرضه مثل طوله أي الحوض ما بين عمان إلى أيلة، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، رواه مسلم. وقوله أي في النهر، نهر الكوثر ذي في الجنة، تربته مسك أذفر، الأذفر جيد شديد طيب الرائحة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. قال شيخ النجم رحمه الله: كما جاء في الحديث واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الفقراء أيها الإخوة يسبقون الأغنياء إلى الجنة 500 عام، كما جاء في الحديث: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام، خرج الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأكثر أهل النار دخولا النار هم النساء للحديث: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة أي ذا عقل ورأي: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير أي الزوج، أي حق الزوج. والحديث رواه ابن ماجة واللفظ له، وأصله في صحيح الإمام مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله في شرح السنة في أصول السنة: فمن زعم أنهما لم تخلقا أي الجنة والنار فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، ولو كان يؤمن بالجنة والنار لم يكذب بهما. قال شيخ النجم رحمه الله: لأنه كذب الله في خبره، وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره بأن الجنة والنار مخلوقتان، والجنة فيها النعيم والنار فيها أنواع العذاب. الله تعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رأى، يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بصورة الملائكية له 600 جناح قد سد الأفق. نزلة أخرى أي مرة أخرى، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بصورة الملائكية مرتين: المرة الأولى عند الوحي عندما أنزل الله تعالى عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والمرة الثانية عندما صعد إلى السماء السابعة في قصة الإسراء والمعراج فرآه بصورة الملائكية عند سدرة المنتهى، أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة التي فرضت فيه الصلاة الخمس، وأنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وفيها بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنب من لم يشرك بالله تعالى. لمن لم يشرك به تعالى، لمن مغفرة الله عز وجل الذنوب من لم يشرك بالله تعالى حتى لو مات على الكبائر. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: عندها جنة، قبلها عندها جنة المأوى. المأوى يعني المسكن الذي تأوي إليه أرواح المؤمنين الصادقين، فأرواح المؤمنين تسبقهم إلى الجنة قبل أجسادهم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. قال شيخ النجم رحمه الله، وهو خاتمة المسائل في هذا الكتاب، لأن كل موحد يرجى له دخول الجنة وإن عذب في النار ما عذب، فلا يجوز أن نحكم بالكفر على أهل الكبائر، بل يجب أن نعتقد بأن كل من مات موحدا مصليا للصلوات الخمس لم يقع في شيء من نواقض الإسلام، فإن حكمه حكم سائر المسلمين، صلى عليه إذا مات وتتبع جنازته ويستغفر له ويرجى له الجنة ويخاف عليه من ذنوبه، فإنه مهما عمل من الذنوب غير مستحل لها فهو باق على إسلامه مدان بكبيرته، وأمره في ذلك إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة بعد أن يطهره من المعاصي التي ارتكبها. ثم إنه لابد أن نفرق بين ما يوجب الكفر وهو الشرك الأكبر، أو جحود ركن من أركان الإسلام أو الإيمان، أو استحلال محرم مجمع عليه كالشرك والقتل والزنا الذي أجمعت عليه الشرائع السماوية، أو استحلال محرم مجمع عليه وتحريم حلال مجمع على حله من المطاعم والمشارب والمراكب، فهذه كلها من موجبات الكفر. وكذلك الاستهانة بكتاب الله وبشرع الله، أو السخرية بشيء من أحكام الشرع، أو ترك الصلاة بالكلية، كل هذا يعد من النواقض الموجبة لكفر فاعلها ومعتقدها. فليحذر طالب العلم من أن يلتبس عليه الأمر فلا يميز بين الكفر الأكبر والأصغر، ولا بين الشرك الأكبر والأصغر، فإنه إن حصل له ذلك، أي ذلك الالتباس، وقع في التكفير من حيث لا يشعر. فلا بد لطالب العلم من أن يميز بين هذا وهذا حتى تتجلى الحقائق أمامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهم أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس. ولا تكون شيء مشتبه حتى يعرف الحكم، فإذا عرف الحكم فيلحقه إما بالحلال أو يلحقه بالحرام، ويكون عارفا. فلا بد لطالب العلم من أن يميز بين هذا وهذا حتى تتجلى الحقائق أمامه، ويكون عارفا بما يدخل في الكفر الأكبر والأصغر، كذلك النفاق الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في قراءة هذا الكتاب، وهو إتمام المنة بشرع أصول السنة للإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، تألي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، في ليلة الأربعاء 24 من شهر جماد الآخر عام 1444 هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من الدرس السادس والأخير من دروس إتمام المنة بشرع أصول السنة للإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في شرح أصول السنة، في أصول السنة: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام، أي الاتباع، أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. قال الشيخ النجمي رحمه الله: قتال البغاة واللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، واجب إن أرادوا هتك حرمه أي أهله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله، أما حرمه فيجب عليه وجوبا الدفع عنهم بكل ما يقدر، وقرر الإمام أحمد رحمه الله في هذا المقطع أنه لا يتبع آثارهم آثار اللصوص الخوارج إن أدبروا وفروا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج أمر ألا يتبع مدبرهم، وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين الذين تتبع سنتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، أي بالشرع الإسلامي. قال شيخنا النجم رحمه الله: وذلك أنه ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه، أي مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي الحديث أيضا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وفي رواية: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال شيخ النجم رحمه الله: ولا يجهز على جريحهم، أي الخوارج واللصوص أو قطاع الطرق، ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساؤهم، لأن لهم في الأصل حكم الإسلام. وأما إذا كانوا كفار فيجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم وتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. قال شيخ النجم رحمه الله: لا يجوز أن نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، يعني لا يجوز أن نشهد لأحد من المسلمين بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار، لأننا لا ندري ما الله صانع بعباده، لأنه قد يختم له بخاتمة سيئة فيدخل النار، وقد يكون الكافر كافرا في الدنيا فيختم له بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة. لا يجوز أن نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لأننا لا ندري ما الله صانع بعباده، ولكننا نحكم بالكفر على من استوجبه وعمل عمله حتى أصبح مرتدا. أما من كان على الإسلام وتعاطى شيئا من الكبائر، يعني الكفار الأصليين، نشهد لهم بالكفر بردة أو بوقوع يعني في من الكفار الأصليين من اليهود والنصارى ونحوهم، أولا لا نشك في كفرهم، كذلك لا نشك في كفر من مات على الكفر. أما من كان على الإسلام وتعاطى شيئا من الكبائر التي لا تخرجه عن الإسلام كالزنا والسرقة ونحو ذلك فأمره موكول إلى الله، يعني إذا مات على ذلك ولم يتم من هذا إن شاء عفى عنه الله عز وجل لأنه له أصل الإسلام والإيمان، وإن شاء عذبه لأنه عاصي وفاسق وظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. وذلك لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه لوجع كان به، فلما غسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقلت، قالت له أم السائب رحمة الله، أم العلاء الأنصارية رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى، لقد أكرمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، أي منكرا عليها، وما يدريك أن قد أكرمه أي الله عز وجل. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ أي إذن أي بعد أبي السائب. فقال: أما هو فقد جاءه اليقين أي الموت، والله إني لا أرجو له الخير. ما قال هو من أهل الجنة إلا إذا أوحى الله تعالى إليه، وإني لا أرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. قال شيخنا النجم رحمه الله: فنحن أولى بألا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن نشهد له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المشهود لهم بالجنة، لما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلعة في الجنة، وابن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وغيره من الصحابة. وقال: وثابت، غير العشرة، وثابت بن قيس بن شماس، أي من أهل الجنة، والمرأة التي تسرع أي أنها من أهل الجنة، ومن عدا هؤلاء فنحن نرجو لأهل الصلاح الخير والجنة، ونخاف على أهل الفجور فجورهم، ونكيل أمرهم إلى بارئهم عز وجل. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: من لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا هو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه أي مصرا، أي من مات مصرا على غير مصرا غير تائب أي من ذنبه، غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. قال شيخنا النجم رحمه الله: من لقي الله بكبيرة أو كبائر وقد تاب منها، فنرجو له قبول التوبة. وإن لقيه مصرا عليها الكبيرة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. إلا أن نعتقد أن نهاية كل موحد أي مسلم إلى الجنة، وإن عذب في النار، والله تعالى أعلم. قوله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، يعني كالقتل، من قتل قصاصا أو من جلد أو من نحو ذلك ومات على هذا. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستره الله عليه أي لم يقم عليه الحد فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه أي بذلك الذنب. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: أهل الكبائر أمرهم موكول إلى بارئهم، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم، أي من شاء يعفو عنه ويدخله الجنة بدون عذاب فعل، ومن شاء يأخذه بذنب لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قوله: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. قلت: النصوص تدل على أن كل كافر مات على الكفر فإنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ومنها ما جاء في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالكافر الذي يموت على الكفر نشهد له بالنار. والرجم، ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن الإحسان، وما كان فعل الزنا وهو بالغ عاقل حر ووطى في نكاح صحيح، هذا يسمى إحسان. والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، والبينة هي الشهادة عليه، أو باعترافه بذنبه بزناه، أو وجود العلامة البينة على الزنا في حال الإحسان وهو أن تحمل المرأة. قوله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف وقامت عليه بينة. قلت: نزلت في الرجم آية، أي في القرآن، ثم نسخت تلاوة أي لفظا وبقيت حكما، وهي قول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخ لفظها وبقي حكم العمل بها وهو الرجم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، فيجب الأخذ بهذا الحكم وألا نقع فيما خافه علينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف بالحمل أو الاعتراف ابن الزاني بالزنا. قوله: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية واليهوديين، والأدلة على هذا موجودة ومعروفة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد رجمت الأئمة الراشدون، أي الزنا والزواني. قلت: هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون الذين قاموا بالرجم، ولم يفعلوا ذلك أي الرجم إلا لأنهم يعلمون استقرار الحكم، أي ثبوت الحكم وهو حد الرجم وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسخ حكما، بل نسخ تلاوة ولفظا وبقي العمل به حكما، وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسخ ولم يبدل، بل هو باق أي الحكم به والعمل به إلى يوم القيامة متى توفرت شروط الرجم. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه، أي بعمل كان منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا، أي على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويكون قلبه لهم سليما. قال شيخ النجم رحمه الله: هذه المسألة ذكر فيها الإمام أحمد رحمه الله أن كل من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مبتدعا، وكذلك من ذكر مساوئهم فإنه يكون مبتدعا، ولا يخرج عن هذا الوصف حتى، أي وصف الابتداع، حتى يترحم عليهم جميعا أيضا ويترضى عنهم رضي الله عنهم، ويكون قلبه لهم سليما، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم جميعا ومدحهم في كتابه، ومن انتقصهم فإنه قد خالف ربه سبحانه وتعالى، وسيبوء بإثم بدعته حين يلقى ربه جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هو الذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. في رواية: لا تسبوا أصحابي، الحديث. والله تعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه: لعل الله، قال لعمر: لعل الله اطلع على أهل بدر على أهل من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري. قال الإمام أحمد رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق، يقول الشيخ النجم رحمه الله: النفاق مأخوذ من النفق، وهو الحفر في الأرض، سمي بذلك لأن صاحبه أبطن الكفر وأظهر الإسلام. وقد أنزل الله أو أظهر الشر، أظهر الخير وأبطن الشر. وقد أنزل الله في المنافقين آيات كثيرة في سورة براءة التوبة والأحزاب والمنافقون. ثم علم أن النفاق ينقسم إلى قسمين: أولا نفاق عملي، وهو لا يخرج من الإسلام، شانه شان الكبائر أي أصحاب الزنا والسرقة ونحو ذلك، وهو ما جاء في الحديث: آية المنافق ثلاثة، علامة المنافق نفاق عملي، ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر، في رواية: وإذا عاهد غدر، في رواية: وإذا خاصم فجر. هذا النفاق العمل الذي لا يخرج من الإسلام. الثاني النفاق الاعتقادي، وهو الذي يخرج من الإسلام، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على كفرهم. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم بدر، قالوا، وهو على رأسه عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين، قالوا: نرى هذا الأمر قد توجه، أي ظهر وبان الإسلام وقوي وقابت دعائمه، فتعالوا، يقول عبد الله بن أبي بن سلول: فتعالوا بنا نظهر لمحمد وأصحابه بأننا معهم، ثم نخفي ديننا، أي دين الكفر. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأسلموا في الظاهر ولكنهم كفار في الباطن والعياذ بالله، ومثل عبد الله بن سبا اليهودي الذي يظهر الإسلام وهو يهودي. فهذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الإسلام. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وقوله ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وفي رواية: ثلاث من كن فيه فهو منافق، في رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهنا هذه كما تقدم أنها من النفاق العملي، وخالصا أي أنه ممتلئ قلبه بالنفاق حتى يترك هذه الخصال. وليس معنى أنه كافر أنه نفاقه نفاق اعتقادي مخرج من الإسلام، إلا إذا كان في الأصل كافرا ثم أظهر الإسلام وبقي على كفره في الباطن، فهو نفاق نفاق اعتقادي. قال شيخ النجم رحمه الله: قلت هذه الثلاث، ثلاث من كنا فيه فهو منافق. قال: هذه الثلاث هي التي ذكرتها آنفا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ولم يسمى ذلك نفاقا، لأن الذي يحدث أخاه ويزعم له بأنه صادق في حديثه وهو كاذب، فهو قد أظهر شيئا وأبطن شيئا آخر على الجملة، وأظهر الحسن وأبطن القبيح، الذي يعاهد وهو ينوي الغدر وهو كذلك، لأنه أظهر الحسن وأبطن القبيح، والذي يخاصم ثم يفجر في خصومته وكذلك أيضا، لأنه أظهر البر وأبطن الفجور، فتجده يحلف كاذبا ويشهد زورا ويستبيح ما حرم الله من أجل أن يتغلب. فمن أجل ذلك سميت هذه الخصال نفاقا، لأن صاحبها يظهر الحسن ويبطن القبيح، أو يظهر الخير ويبطن الشر. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، ومثل ذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل ما من قال لأخيه يا كافر فقد با بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرع من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف. في رواية كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق، رواه ابن ماجة واللفظ له، ورواه الإمام أحمد، وصح الحديث الإمام الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2233. ونحو هذه الأحاديث مما قصح وحفظ فإننا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثلما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. قلت، يقول شيخنا النجم رحمه الله، هذه الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله ضربها أي مثل بها للكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة الإسلام، فهذه الأحاديث ذكر فيها الكفر ولم يقصد به الكفر المخرج من الإسلام، وإنما سميت هذه الذنوب كفرا لأنها تعتبر جحودا لشيء خاص. فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا، المقصود به جحد الرابطة الأخوية التي تكون بين المسلمين، وهي التي أخبر عنها الله عز وجل بقوله إنما المؤمنون إخوة، ومن قاتل أخاه فقد جحد أخوة الإيمان، وكذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، ليس ذلك على التخليد، أي لا يدل على أن قتاله مخرج من الإسلام، وهكذا يقال في سائر الأمثلة التي ذكرت التي تدل على أنها كفر دون كفر، أي كفر لا يخرج من الإسلام. وذكر الإمام أحمد رحمه الله بأن أمثال هذه الحديث التي سبقت أي سبق ذكرها مما قد صح وحفظ فإننا نسلم له أي بها، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها. قلت الكلام الذي يبين معناها الصحيح الحق ليس منه مانع، مع بيان أن الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة يبقون فيها زمنا طويلا، الله أعلم به. وقد علمنا أن هذا من كفر دون كفر، وربما وقع بعض الناس في تفسير هذا الكفر بالكفر المخرج من الملة كما حصل للخوارج، وهذا جهل، وينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى أهل العلم في هذه الأمور، وأقصد بأهل العلم هنا أهل العلم بالحديث ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولنعلم أن الخوارج وغيرهم إنما ضلوا في تفسير القرآن والسنة لأنهم فسروها بأهوائهم ولم يرجعوا إلى ما حرره أهل العلم بالحديث وهم أصحاب الأثر، فكان ذلك سبب ضلالهم بأن فسر بعضهم لبعض أي الأحاديث، وقاد بعضهم بعضا في هذا الجهل والضلال فهلكوا أهلكوا. ومن تلك الأمثلة ما في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حيث فسروها بالكفر المخرج من الإسلام. قال لابن عباس رضي الله عنهما ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي هو الكفر المخرج من الإسلام، وإنما هو كفر دون كفر، أي كفر لا يخرج من الإسلام. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالخوارج فسرون هنا الزاني بأنه كافر، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فسرون الشارب الخمر بأنه كافر، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فيفسرون السارق بأنه كافر، ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم فيفسرون المنتهب بأنه كافر حين يتهبها وهو مؤمن، بل هذا من كفر دون كفر، لا يخفى الزنا وغيره من هذه الذنوب المذكورة في الحديث لا تخرج من الإسلام. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا، دخلت الجنة فرأيت قصرا. قال شيخ النجم رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان، وفي قول أهل العلم: ولا تفنيان، أي لا تفنى الجنة ولا تفنى النار. الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا قبل خلق الخليقة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا من ذهب وإلى جنبه امرأة تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا من العرب. ثم قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا من قريش. ثم قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عليك أغار يا رسول الله. كذلك ما جاء في صلاة الكسوف أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط، لقد هممت أن أتناول منها قطفا أي من ثمارها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. وعرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لوحي يجر قصبه أي أمعاءه، ورأيت في النار ورأيت امرأة طوالة من حمير تخدشها هرة، فقلت: ما لها؟ قالوا: حبستها، أي حبست الهرة، فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أي من حشرات الأرض وهوامها. والأدلة على ذلك كثيرة، أي أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وما علينا أيها الإخوة إلا الإيمان بذلك وإحسان العمل، وأن من مات قامت قيامته، فإن خيرا فخير، أي قدم لنفسه خيرا فسيرى خيرا، وإن قدم لنفسه شرا فسيرى شرا، نسأل الله تعالى من فضله العظيم أن يعيذنا وإياكم من عذاب الله تعالى يوم البعث والنشور. قال الإمام أحمد رحمه الله: ورأيت الكوثر. قال شيخ النجم رحمه الله: هذا جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى الكوثر ليلة أسري به فأدخل يده أي في النار، فإذا تربته مسك أذفر. جاء في الحديث قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الكوثر نهرا في الجنة. فالكوثر هو نهر في الجنة، حافته قباب اللؤلؤ. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكم الله، في قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر. وهذا الكوثر أيها الإخوة يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح مجلد 11 صفحة 466. دليل ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ أي بعده أبدا، عرضه مثل طوله أي الحوض ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، رواه مسلم. وقوله أي في النهر، نهر الكوثر ذي في الجنة، تربته مسك أذفر، الأذفر جيد شديد طيب الرائحة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. قال شيخ النجم رحمه الله: كما جاء في الحديث: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الفقراء أيها الإخوة يسبقون الأغنياء إلى الجنة 500 عام، كما جاء في الحديث: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام، خرج الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأكثر أهل النار دخولا النار هم النساء، للحديث: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة أي ذا عقل ورأي: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير أي الزوج، أي حق الزوج. والحديث رواه ابن ماجة واللفظ له، وأصله في صحيح الإمام مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في شرح السنة في أصول السنة: فمن زعم أنهما لم تخلقا أي الجنة والنار فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، ولو كان يؤمن بالجنة والنار لم يكذب بهما. قال شيخ النجم رحمه الله: لأنه كذب الله في خبره، وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره بأن الجنة والنار مخلوقتان، والجنة فيها النعيم والنار فيها الأنواع العذاب. الله تعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رأى، يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بصورة الملائكية له 600 جناح قد سد الأفق. نزلة أخرى أي مرة أخرى، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بصورة الملائكية مرتين. المرة الأولى عند الوحي عندما أنزل الله تعالى عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمرة الثانية عندما صعد إلى السماء السابعة في قصة الإسراء والمعراج فرآه بصورة الملائكية عند سدرة المنتهى، أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة التي فرضت فيه الصلاة الخمس، وأنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وفيها بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنب من لم يشرك بالله تعالى. لمن لم يشرك به تعالى، لمن مغفرة الله عز وجل لذنوب من لم يشرك بالله تعالى حتى لو مات على الكبائر. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: عندها جنة، قبلها عندها جنة المأوى. المأوى يعني المسكن الذي تأوي إليه أرواح المؤمنين الصادقين، فأرواح المؤمنين تسبقهم إلى الجنة قبل اجسادهم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. قال شيخ النجم رحمه الله، وهو خاتمة المسائل في هذا الكتاب: لأن كل موحد يرجى له دخول الجنة وإن عذب في النار ما عذب، فلا يجوز أن نحكم بالكفر على أهل الكبائر، بل يجب أن نعتقد بأن كل من مات موحدا مصليا للصلوات الخمس لم يقع في شيء من نواقض الإسلام، فإن حكمه حكم سائر المسلمين، صلى عليه إذا مات وتتبع جنازته ويستغفر له ويرجى له الجنة ويخاف عليه من ذنوبه، فإنه مهما عمل من الذنوب غير مستحل لها فهو باق على إسلامه مدان بكبيرته، وأمره في ذلك إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة بعد أن يطهره من المعاصي التي ارتكبها. ثم إنه لابد أن نفرق بين ما يوجب الكفر وهو الشرك الأكبر أو جحود ركن من أركان الإسلام أو الإيمان أو استحلال محرم مجمع عليه كالشرك والقتل والزنا الذي أجمعت عليه الشرائع السماوية، أو استحلال محرم مجمع عليه وتحريم حلال مجمع على حله من المطاعم والمشارب والمراكب، فهذه كلها من موجبات الكفر. وكذلك الاستهانة بكتاب الله وبشرع الله أو السخرية بشيء من أحكام الشرع أو ترك الصلاة بالكلية، كل هذا يعد من النواقض الموجبة لكفر فاعلها ومعتقدها. فليحذر طالب العلم من أن يلتبس عليه الأمر فلا يميز بين الكفر الأكبر والأصغر ولا بين الشرك الأكبر والأصغر، فإنه إن حصل له ذلك أي ذلك الالتباس وقع في التكفير من حيث لا يشعر، ولا بد لطالب العلم من أن يميز بين هذا وهذا حتى تتجلى الحقائق أمامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهم أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، ولا تكون شيء مشتبه حتى يعرف الحكم، فإذا عرف الحكم فيلحقه إما بالحلال أو يلحقه بالحرام، ويكون عارفا. فلا بد لطالب العلم من أن يميز بين هذا وهذا حتى تتجلى الحقائق أمامه، ويكون عارفا بما يدخل في الكفر الأكبر والأصغر، كذلك النفاق الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في قراءة هذا الكتاب، وهو إتمام المنة بشرع أصول السنة للإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، في ليلة الأربعاء 24 من شهر جماد الآخر عام 1444 هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.